Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Podcast Salt. مدينة طمرة الفلسطينية الجليل الغربي المحتل. الأهالي تعودوا يسمعوا أصوات إطلاق النار يومياً، بس أول ليلة من شباط فبراير 2021 تشهد حدث مؤلم. بعد حادثة إطلاق نار سابقة استهدفت أحد المنازل في البلدة الواقعة في أراضي 48، بتتبلغ الشرطة الإسرائيلية بالموضوع وبتعمل كمين للقبض على المطلقين. بعد شوي بتوصل مجموعة من المسلحين الملثمين وبتطلق النار مجدداً تجاه نفس المنزل. في هاي الأثناء بيكون الشاب العشريني أحمد حجازي في زيارة لبيت صديقه بالمنطقة. على إثر أصوات الرصاص القريبة بيطلع أحمد وصديقه على باب البيت ليفهموا شو اللي بيصير في المكان. بمجرد ما يوصلوا الباب بتكون قوة الشرطة الإسرائيلية بدأت بإطلاق النار، وبدون التأكد من هوية الأشخاص في المكان تتصوب أسلحة الشرطة على الهدف الخطأ. النتيجة قتل أحمد حجازي طالب التمريض الجامعي برصاصة في الصدر وإصابة صديقه في ساقه. ضحية جديدة لعدائية الشرطة الإسرائيلية تجاه فلسطينية الداخل المحتل، وضحية جديدة للعنف وفوضى السلاح في البلدات الفلسطينية بـ 48. هذا بودكاست المستجد، أنا محمود الخواجة. في حلقة اليوم نحكي عن فوضى السلاح والجريمة في الداخل المحتل عام 48، عن مسؤولية سلطة الاحتلال وتعاملها مع القضية. بعد هديك الليلة في مدينة طمرة أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تصفيتها شخصين وإصابة اثنين تانيين من المشتبهين في الاشتباك حسب تعبيرها. أحدهم كان أحمد حجازي وصديقه الطبيب محمد عرموش، اللي بطبيعة الحال كانوا ضحية في حادثة ما لهم علاقة فيها. اعتبار الشرطة لهم من المشتبهين المسلحين زاد غضب أهالي طمرة. الآلاف شاركوا في جنازة حجازي تاني يوم، أغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة ودخلوا في مواجهة مع شرطة الاحتلال. الشرطة الإسرائيلية العدائية في تعاملها مع أهل البلد الفلسطينيين والمقصرة في مسؤولياتها بحفظ الأمن.
يا شرطي اسمع اسمع،
يا شرطي اسمع اسمع،
حقولتنا رح يرجع،
حقولتنا رح يرجع.
في بعض البلدات الفلسطينية بالداخل الناس بتعبر عن فقدانها للأمان. قبل أيام قليلة من حادث الطمرة كانوا أهالي مدينة أم الفحم في الشوارع بتظاهروا ضد حالة الإجرام والعنف. بنفس المظاهرة قتل الشاب محمد إغبارية في جريمة إطلاق نار. محمد ابن العائلة الرابع اللي بيتم قتله بنفس الطريقة خلال سنة ونص، ومن قبله مأمون وفواز وسليمان وغيرهم. 15 ضحية عنف في الشهر الأول فقط من سنة 2021. مش دائماً دوافع القتل مفهومة أو معلن عنها، بس المتفق عليه هو تواطؤ شرطة الاحتلال في التعامل مع العنف اللي صار جزء من الحياة اليومية. اليوم المشكلة جذرية، صعب حصر سببها في عامل واحد اجتماعي أو اقتصادي أو قانوني. إحنا بحاجة لبحث أشمل في أصول ظاهرة العنف، العنف والجريمة اللي ما أجوا من فراغ. عشان نفهم كيف وصلت الأمور لهذا المستوى، مهم نفهم كيف تطور المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وشو أهم التحولات اللي مرت عليه في ظل السياسات الإسرائيلية العنصرية. من وقت إعلان قيام إسرائيل على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية سنة 48 وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين، تطور ما تبقى من المجتمع الفلسطيني بالداخل على هامش المجتمع الإسرائيلي، بعيداً عن امتداده في الضفة الغربية وغزة. خلال 7 عقود أنشأت الأحياء اليهودية ونمت، توفرت كل الفرص لسكانها في الصحة والتعليم والعمل والبنية التحتية، بينما عانت البلدات الفلسطينية المتبقية من التهميش، تهميش وإقصاء وعداء مستمر لوقتنا الحاضر. اليوم في الداخل بعيش 9 ملايين نسمة، 74% منهم يهود و20% عرب فلسطينيين بيحملوا الجنسية الإسرائيلية. الفرق في مستوى الحياة بين المناطق اليهودية والفلسطينية كبير. إذا على المستوى الاقتصادي، ف 50% من فقراء الداخل المحتل من الفلسطينيين، رغم إنهم 5 سكان فقط. موقعهم في أدنى درجات سلم الاقتصاد الإسرائيلي. نسب البطالة بينهم عالية في ظل غياب المشاريع الصناعية والتجارية المتطورة في مناطقهم. وإذا على التعليم، فمستويات التسرب من المدارس عالية. اليوم غالبية الفلسطينيين بالداخل محصورين في مساحات ضيقة. السلطات الإسرائيلية صنفت كتير من أراضي بلداتهم كمساحات زراعية وخضراء يمنع البناء فيها، كتير منها محاط بمناطق أمنية أو مجالس إقليمية يهودية أو حدائق وطنية أو شوارع سريعة بتمنعها تتوسع في المستقبل. النتيجة كثافة سكانية عالية وبنية تحتية ضعيفة وفقر. ضغط رهيب مش متوقع يولد غير الانفجار. هذا الانفجار بنشوفه بوضوح في تزايد أعداد القتلى وضحايا الإجرام سنة بعد سنة، ضحايا الجريمة والعنف العام والأسري والثأر العائلي. سنة 2020 كانت الأكثر دموية، حصدت 113 قتيل بسبب جرائم إطلاق النار اللي خلفت آلاف الأضرار والإصابات. من الانتفاضة الثانية سنة 2000 لليوم قتل حوالي 1700 شخص من فلسطيني الداخل في نفس الظروف. مش غريبة الأرقام لما منحكي عن حوالي 500,000 قطعة سلاح منتشرة بين فلسطيني الداخل لتعدادهم 1,800,000 نسمة. وبالمناسبة مش بالضرورة يكون حامل السلاح مجرم أو منخرط في عصابة. كتير عائلات صارت تقتني السلاح كوسيلة للدفاع عن النفس في ظل انعدام الأمن. سلاح مصدره غالباً جيش الاحتلال أو الشرطة، بيوصل لإيدين العصابات ويباع بمقابل المال. وهيك العنف بجر عنف، والجريمة بتكبر أكتر وأكتر. نرجع بنذكر، إحنا بنحكي عن جزء من المجتمع الفلسطيني اللي تطور وهو شبه معزول عن امتداده الوطني. في ظل سلطة استعمار إسرائيلية دائماً كان بينه وبينها فجوة وعدم ثقة. البعض بيشوف إنه المشكلة في وجود بيئة خصبة للإجرام هي غياب المرجعيات الاجتماعية والسياسية الحقيقية اللي ممكن تنظم حياة الناس وتشتغل على بناء قيم ومعايير تؤسس لوعي جماعي. هاي النظرة مطروحة رغم وجود ما يعرف بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، الهيئة السياسية الممثلة لفلسطيني الداخل اللي بتركز دورها في متابعة مصالحهم الجماعية وقضاياهم. في المقابل بتستمر صراعات العائلات والحمائل على المصالح الصغيرة في إدارة المجالس المحلية مثلاً ببعض البلدات العربية الفلسطينية، مش كلها. إدارة هاي المجالس بالحقيقة بتعتمد على الانتماءات العشائرية والطائفية اللي عززتها سلطات الاحتلال من أيام الحكم العسكري لتلا إقامة إسرائيل. التنافس على السلطات المحلية أيضاً بيستفيد من العنف وبيعززه، أحياناً باستخدامه مباشرة، أحياناً بشراء المتنافسين للأسلحة من عصابات الإجرام، أو بالتحالف مع المنظمات المتورطة في عالم الجريمة لكسب انتخابات محلية معينة. يعني كأنه منحكي عن مسؤول بيوظف العنف بدل محاربته. إلى جانب هاي العوامل الداخلية، كان في تحولات على النضال الفلسطيني بشكل عام اللي خلت الدولة الإسرائيلية تقيم من أول وجديد تعاملها مع فلسطيني الداخل على الأرض. واحدة من أهم هاي المراحل كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. سنة 2000 تندلع الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى، وبيكون لها انعكاس على فلسطيني الداخل المحتل. لجنة المتابعة العليا بتدعو الجماهير لهبة شعبية يدعموا فيها الفلسطينيين اللي بتعرضوا لاجتياحات واعتقالات وقمع في الضفة وغزة والقدس. الآلاف من فلسطيني الداخل بيطلعوا في الشوارع تعبيراً عن غضبهم. خلال هالتظاهرات الأولى من نوعها من فترة طويلة بيسقط 13 شهيد ومئات الجرحى برصاص القمع الإسرائيلي. تحول كبير راح يعمق الشرخ بين الدولة الإسرائيلية وفلسطيني الداخل. الإسرائيليين هون بتنبهوا لوعي الفلسطينيين وانتمائهم لامتدادهم التاريخي، وبيشوفوا في هذا الوعي تهديد لأمنهم. الحاجة بتكبر لخلق قضايا أخرى تشغلهم، تفتتهم، وتمنعهم من التقدم. خلال الانتفاضة الثانية كان الاحتلال مجند أعداد كبيرة من الفلسطينيين كعملاء في الضفة وغزة. مع نهاية الانتفاضة نقلوا للداخل، فرفضهم المجتمع الفلسطيني، لجأوا للمخدرات والسلاح، واليوم صاروا جزء من تشكيلة الفوضى والعنف. من بعدها سنة 2003 كان في حملة إسرائيلية للقضاء على عصابات إجرام يهودية كبيرة، كانت أحياناً تستعين بأشخاص عرب لتنفيذ بعض الجرائم. فعلاً كثفت السلطات نشاطها الأمني، حبست قادة هالعصابات وقضت على معظمها في التجمعات اليهودية في تل أبيب ونتانيا ونهارية وغيرها. بس على الجهة الثانية، المناطق العربية اللي التواجد الأمني فيها محدود كانت مكان مثالي لبقايا هاي العصابات من الأفراد العرب ليطوروا حالهم في شكل جديد من المنظمات الإجرامية، منظمات بتمتلك اليوم مصالح تجارية ومصادر دخل، بتضم أعضاء جدد إلى هيكلية معينة من القائد الكبير للجندي الصغير، وعندها حلفاء في كل مكان. أما سلاحها فمصوب دائماً باتجاه المجتمع الفلسطيني. الشرطة الإسرائيلية رغم ادعائها على طول الكشف عن مرتكبي الجرائم في المجتمع الفلسطيني، إلا إنها بتكشف عن ثلث هاي الجرائم فقط، مقارنة بكشفها عن 60% من جرائم المجتمع اليهودي. فرق كبير بين الجهد اللي بتبذله هون في المناطق الفلسطينية والجهد اللي بتبذله هناك في المناطق اليهودية. طالما العنف بعيد عن اليهود وأمنهم، الدولة الإسرائيلية بتغض نظرها عنه في تناقض تام مع خطابها الرسمي في هالقضية بالتحديد. في طمرة قبل سنة ونص من استشهاد أحمد حجازي، افتتحت الشرطة الإسرائيلية مركز جديد في المدينة بحضور وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان. إردان نفسه صاحب التصريح العنصري اللي وصف فيه المجتمع العربي بالعنيف جداً جداً، اللي صراعاته بتنتهي بسل السكاكين بدلاً من المحاكم، وكأنه العنف صفة فطرية ما إلها علاقة بالسياق اللي بتنشأ فيه. المهم، في الافتتاح أكد المسؤولين الإسرائيليين على أهمية اجتثاث العنف من المجتمع العربي، مكافحة الجريمة، تعزيز الأمن الشخصي. مراكز شرطة أخرى فتحت في البلدات العربية بالسنوات الأخيرة تحت نفس العناوين، وعلى العكس الجرائم في تصاعد، السلاح منتشر والدم ما توقف. في عدد من الحركات السياسية والمبادرات الاجتماعية بثبت الفلسطينيين في الداخل المحتل وعيهم لخطورة الوضع.
يجب علينا أن نتوحد جميعاً من أجل إخراج العنف والسلاح من كل بلاد العربية وخاصة مدينة
طبعاً. إحنا لازم نوقف كل واحد مع سلاح، إم الفحم إم النار، ولو منكتل بعض ولكم على شو؟
بتمنش لابن بلدي لجاري ابن الوسط العربي إنه يقتل، إنه عن جد بكفي خلاص.
أنا الشرطة ولا مرة نشدتها ولا رح نشدها ولا مرة بنيت عليها ولا مرة
شفتها على دم أبناء شعبنا. الشرطة أثبتت أنها غير معنية بحل الجريمة.
كل مرة بنشوف المواكب الاحتجاجية في شمال البلاد المحتلة وجنوبها، وبنسمع أصوات واعية فعلاً للخطاب الرسمي الإسرائيلي. في شهر يناير كانون الثاني الماضي، عدد من رؤساء البلديات العرب في الداخل قاطعوا لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تقنية زوم. نتنياهو كان ادعى حرصه على معالجة العنف وأعلن نيته لتقديم خطة وطنية للقضاء عليه، بينما رؤساء البلديات اللي قاطعوا أكدوا إنه هذا الإعلان مش أكتر من استغلال سياسي بيسعى من خلاله نتنياهو لحشد تأييد أكبر بين فلسطيني الداخل المحتل، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر آذار مارس 2021. إذا منيجي للواقع، ما في حل جذري منتظر من سلطة استعمارية عنصرية. هاي الخلاصة اللي منستنتجها كل مرة بنحاول فيها نفهم شو بيصير في الداخل الفلسطيني المحتل. الإجماع على تواطؤ الدولة وشرطتها واضح. أهالي الداخل بلمسوا سطحية وتكرار في نقاش الدولة للقضية وقصور في خططها على الأرض. تدخلها دائماً محدود، وهدفه الأول والأخير هو فقط حماية الإسرائيلي اليهودي في أحيائه ومستوطناته. بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم والمونتاج، روان نخلة من البحث والتحرير، مرام النبالي في النشر. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.